بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد، من المسائل المتعلقة بالدرس الماضي مسألة، هي مسألة أنه يطول النهار في بعض البلدان أكثر من 24 ساعة، فهل يلزمهم إمساك النهار كاملا؟ يقول أهل العلم: إذا كان لديهم نهار وليل في ظرف 24 ساعة فيلزمهم إمساك النهار كله ولو كان 20 ساعة، لعموم الأدلة كقوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، متفق عليه من حديث عمر رضي الله عنه. وأما إذا كان نهارهم يطول على 24 ساعة، كان يستمر ما يقارب يومين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل، فيقدرون ليلهم ونهارهم على أقرب بلد إليهم يتميز فيه الليل والنهار، لقوله صلى الله عليه وسلم في قصة الدجال بعد أن ذكر أن بعض أيامه تعدل سنة وبعضها شهرا، فقال له الصحابة: فذلك اليوم الذي كسنة، أتجزئنا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، أقدروا له قدرة. أخرجه مسلم. وبذلك أفتى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وهيئة كبار العلماء. وأما بالنسبة لحديث أبي هريرة الذي قرأناه بالأمس، فيه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل؟ فقال: وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم، حين أبوا أن ينتهوا. الحديث متفق عليه. فقوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، يقول العلامة العثيمين رحمه الله: النهي هو طلب الكف على وجه الاستعلاء، النهي هو طلب الكف على وجه الاستعلاء. والمراد بقولنا على وجه الاستعلاء ليس معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتصور نفسه عاليا على غيره، بل هو من أشد الناس تواضعا، لكن يتصور الآمر أن المأمور مطيع له، يتصور الآمر أن المأمور مطيع له، هذا معنى الاستعلاء، وأنه يوجه الأمر إليه. وقوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، الوصال بكسر الواو وفتح الصاد المهملة، مأخوذ من الوصل، مأخوذ من الوصل. والمراد هنا مواصلة الصيام اليومين فأكثر من غير إفطار بالليل، هكذا قال البسام رحمه الله. وقال العثيمين رحمه الله أيضا في تعريف الوصال شرعا: أن يصل يوما بيوم في الصوم بدون إفطار، أي يبقى حوالي 36 ساعة بدون أكل ولا شرب، 24 ساعة اليوم الأول هو وليلته، واثنتي عشرة ساعة من اليوم الثاني. وقوله انتهى كلام العثيمين رحمه الله. وقوله في الحديث: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل، كالمنكل لهم، المنكل بضم الميم وفتح النون ثم كاف مشددة، أي المعاقب لهم، المعاقب لهم بما يردعهم عن مثل صنيعهم. وهذا الحديث فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال. ستأتي معنا حكم المسألة، لكن ما هي الحكمة، ما هي الحكمة من النهي عن الوصال؟ يقول الإمام النووي رحمه الله: والحكمة في النهي عن الوصال لئلا يضعف عن الصيام، لئلا يضعف عن الصيام والصلاة وسائر الطاعات، أو يملها ويسأم منها لضعفه بالوصال، أو يتضرر بدنه أو بعض حواسه، وغير ذلك من أنواع الضرر. انتهى كلامه رحمه الله. وقوله في الحديث: فقال رجل من المسلمين: فإنك تواصل يا رسول الله؟ يقول العلامة العثيمين رحمه الله: يعني أنك تصل يوما بيوم. فأورد على النبي صلى الله عليه وسلم إشكالا في أنه يواصل وهو ينهى عن الوصال، فبين النبي صلى الله عليه وسلم الفرق، وأنه عليه الصلاة والسلام يواصل لأن قلبه مشغول بذكر الله ومحبته عن الحاجة إلى الأكل والشرب. وهذا الرجل لم يقل ذلك اعتراضا، على نهي النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: من المسلمين، أي رجل من المسلمين. والمسلم لا يمكن أن يعترض على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الرجل يريد أن يعرف الفرق بين كون الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن الشيء وهو يفعله، وهذا لا بأس به، لكن متى يجد الإنسان صدرا رحبا كصدر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا لو ورد على بعض العلماء لكان يشتط ويقول: وماذا عليك، أنا أدري بنفسي، وما أشبه ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حكيم رحيم. انتهى كلام العلامة العثيمين رحمه الله. وقال أيضا الصنعاني عند هذه الفقرة: فقال رجل من المسلمين، قال المصنف يعني ابن حجر: لم أقف على اسمه، يعني من اسم هذا الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا القول. وقوله في الحديث: فأيكم مثلي، أي لا أحد مثلي، فالاستفهام هنا للنفي، أي لستم مثلي في الصبر والتحمل وما يحصل لي من الاستغناء عن الأكل والشرب. وقوله: إني أبيت، البيات هو النوم في الليل، قال العثيمين في قوله: أبيت يطعمني ربي ويسقيني، قال: وخص الطعام والشراب بالبيات لأن الليل هو محل الأكل والشرب الذي ينقطع به الوصال، فإذا تغدى قلبه بالليل فقد يكون هذا يمتد إلى الليلة الثانية. والرسول عليه الصلاة والسلام تنام عيناه ولا ينام قلبه، إلى آخر كلامه. وقال أيضا العثيمين رحمه الله: قوله يطعمني ربي ويسقيني، قال: هذه ليست كقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: والذي هو يطعمني ويسقين، لأن المراد بقول إبراهيم الطعام الحسي والسقي الحسي، وهنا طعام ليس غذاء للبدن، فليس طعام أكل وشرب، فيكون قوله صلى الله عليه وسلم يطعمني ربي ويسقيني ليس المراد به الطعام الحسي والسقي الحسي، لأنه لو كان كذلك لم يكن مواصلا ولم يكن خاصا به، لكن المراد طعام وشراب غير الطعام والشراب المعهود. انتهى كلام العثيمين رحمه الله. وقد اختلف العلماء في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. قد ذكر في فتح العلام 3 أقوال للعلماء في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. القول الأول أنه على حقيقته، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بطعام وشراب من عند الله كرامة له في ليالي صيامه، وتعقب بأنه لو أكل حقيقة لم يبقى وصال. كذلك فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: إني أظل يطعمني ربي ويسقيني، ولا يقال ظل إلا في النهار، فلو كان الأكل والشرب حقيقة لم يكن صائما. هذا قول الجمهور. القول الثاني، أو هذا القول قول لبعض العلماء، أنه على حقيقته صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بطعام وشراب من عند الله كرامة له في صيامه. والقول الثاني وهو قول الجمهور قالوا أنه مجاز عن اللازم، أي عن لازم الطعام والشراب وهو القوة، فكأنه قال يعطيني قوة لآكل أو يعطيني قوة الآكل والشارب. والقول الثالث ما ذكره ابن القيم رحمه الله، وأن المراد يغذيه الله من معارفه وما يفيضه على قلبه من لذة مناجاته وقرة عينه بقربه وتنعمه بحبه والشوق إليه، وتوابع ذلك من الأحوال التي هي غذاء القلوب حتى يغني عن غذاء الأجسام برهة من الزمان، كما قيل لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزادي، لها بوجهك نور يستضاء به، ومن حديثك في أعقابها شاني، أو ومن حديثك في أعقابها حادي. ثم رجح في فتح العلام هذا القول، قول ابن القيم رحمه الله، قال وقول ابن القيم يرجع إلى قول الجمهور، وقد قال به قبله شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصحيح وبالله التوفيق. وأيضا تقدم معنا أن هذا القول أيضا يرجح العلامة العثيمين رحمه الله، أن المراد بقوله يطعمني ربي ويسقيني، أي المراد به ما يغذيه الله من معارفه وما يفيضه على قلبه من لذة مناجاته وقرة عينه بقربه وتنعمه بحبه والشوق إليه وتوابع ذلك، فهذا هو غذاء القلوب وهذا هو غذاء الأرواح، فهذا هو أقرب الأقوال في معنى قوله صلى الله عليه وسلم إني أبيت ويطعمني ربي ويسقيني. أما القول الأول وأنه على حقيقته، لو كان أكل وشرب على حقيقته لم يبقى وصال، لم يبقى وصال في الحديث إني أظل يطعمني ربي ويسقيني، وتقدم الكلام على هذا. فالصحيح من الأقوال من هذه الثلاثة الأقوال هو القول الثالث والله أعلم، أن المراد بقوله يطعمني ربي ويسقيني أي ما يغذيه الله من معارفه وما يفيضه على قلبه من لذة مناجاته إلى آخر ما تقدم. وهذا يحصل بعض الأحيان، الإنسان من شدة الفرح إذا جاءه أمر يسره، وربما ينسى ماذا ينسى طعام الصبوح والغداء ونحو ذلك من شدة الفرح، من شدة ما هو فيه من الفرح ونحو ذلك. وهكذا يتأول هذا الحديث والله أعلم. نأتي الآن إلى مسألة حكم الوصال في الصيام. هذه المسألة اختلف فيها العلماء، فمن أهل العلم من قال بجواز الوصال في الصيام لمن لم يشك عليه، وقد جاء عن عبد الله بن الزبير بأسانيد صحيحة عند ابن أبي شيبة وغيره أنه كان يواصل، وربما واصل 15 يوما، وربما واصل 7 أيام، وهكذا. وذهب إلى ذلك أيضا أخت أبي سعيد الخدري، ولكن السند إليها فيه ضعف، رواه ابن أبي شيبة وسند هذا الأثر ضعيف. وممن ذهب إلى هذا القول من التابعين عبد الرحمن بن أبي نعم وعامر بن عبد الله بن الزبير وإبراهيم التيمي وأبو الجوزاء. وحجة أهل هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم بعد أن نهاهم، فعلم أنه أراد الرحمة بهم والتخفيف عنهم، هذا قول. والقول الثاني أن الوصال محرم، أن الوصال في الصيام محرم، وهذا مذهب الجمهور، ونص عليه الشافعي في الأم وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، وصرح به ابن حزم، وصححه ابن العربي، وصرح به الشوكاني في الدراري، وصديق في الروضة. واستدل الجمهور بأدلة على تحريم الوصال، منها ما جاء في حديث الباب في النهي عن الوصال، في النهي عن الوصال، وجاء أيضا من حديث ابن عمر وعائشة وأنس رضي الله عنهم كما في الصحيحين، في حديث أبي سعيد أيضا في صحيح البخاري، كلها فيها النهي عن الوصال، والأصل في النهي هو التحريم. وأيضا استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة لو تأخر الهلال، والمقصود هلال شوال لو تأخر لزدتكم، كان منكل بهم حين أبوا أن ينتهوا. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هلال شوال بعد ذلك أفطر، وإلا أراد التنكيل بهم لما أبوا أن ينتهوا عن الوصال. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد زجرهم، أراد زجرهم، فهذا يدل على التحريم. ومن الأدلة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: أما والله لو تماد لي الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم. فسماهم صلى الله عليه وسلم متعمقين، وقد قال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا كما جاء في مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وأيضا قال الجمهور بأن الوصال من خصائص عليه الصلاة والسلام كما دل عليه هذا الحديث، قال: إني لست كهيئتكم، إني لست كهيئتكم، ولو كان مباحا لهم لم يكن من خصائصه صلى الله عليه وسلم. قد جاء عند أحمد وغيره بإسناد صحيح أن ليلى امرأة بشير بن الخصاصية قالت: أردت أن أصوم يومين مواصلة فمنعني بشير، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، وقال: يفعل ذلك النصارى، ولكن صوموا كما أمركم الله تعالى، وأتموا الصيام إلى الليل، فإذا كان الليل فأفطروا. طيب، فهذا القول قول الجمهور هو الصحيح أن الوصال في الصيام محرم للأدلة الصريحة. وهناك قول ثالث وهو القول بالكراهة يعني دون التحريم، وهو مذهب الحنابلة ورجحه الحافظ ابن حجر والشوكاني في النيل. والصحيح هو قول الجمهور، الصحيح قول الجمهور أن الوصال في الصيام محرم للأدلة الصريحة في التحريم، والله أعلم. كذلك بالنسبة لما جاء عن بعض الصحابة أنه كان يواصل كما جاء عن عبد الله بن الزبير وغيره، ففعل هؤلاء الصحابة ليس بحجة، ليس بحجة، كما يقول ابن حزم رحمه الله. قال ابن حزم رحمه الله: بل الأمر يجعلنا نعلم أنه لا حجة في قول أحد غير لا حجة في قول أحد غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. إذن ما فعله الصحابة هؤلاء الذين كانوا يواصلون وخلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يقال بأن كبار الصحابة لم يواصلوا كأبي بكر وعمر وغيرهما ممن هو أسبق إلى فعل الخيرات ممن واصل، والله أعلم. إذن القول الصحيح أن الوصال في الصيام محرم للأدلة الصريحة المتقدمة. وهنا مسألة أخرى وهي الوصال إلى السحر، هل يجوز للمسلم أن يواصل إلى السحر؟ قد ذهب أحمد وإسحاق وجماعة من أهل العلم إلى جواز الوصال إلى السحر، لحديث أبي سعيد عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. فهذا الحديث صريح في أنه يجوز الوصال إلى السحر. وأما أن يصل إلى اليوم الثاني، أن يصل الصيام باليوم الثاني، هذا كما تقدم لا يجوز. كذلك ذكر العلماء مسألة قد ذكرت في الموسوعة الفقهية الكويتية، وهي مسألة الجماع في الوصال، الجماع في الوصال. قد ذهب الجمهور إلى أن الجماع في ليل الوصل في الصوم يمنع الوصال، ذهب الجمهور إلى أن الجماع في ليل الوصل في الصوم يمنع الوصال، لأن المجامع لا يستديم جميع أوصاف الصائمين، لأن المجامع لا يستديم جميع أوصاف الصائمين. وقال بعض الشافعية إن الجماع في ليل الوصال لا يخرج من حكم الوصال، إن الجماع في ليل الوصال لا يخرج من حكم الوصال. والصحيح القول الأول قول الجمهور أن الجماع ينافي الوصال، الجماع ينافي الوصال، لأنه كما سمعت يعني بعض الشافعية يقول إن الجماع في ليل الوصال لا يخرج من حكم الوصال، يعني ولا يزال في حكم الوصال، إنما الوصال فقط هو عن الطعام والشراب، يمسك عن الطعام والشراب إلى اليوم الثاني. فلو جامع أهله لا بأس، يعني لو جامع في الليل لا بأس، هو ما زال في حكم الوصال. وجمهور العلماء قالوا لا، هذا ينافي الوصال، لأن المواصل يجب أن يمتنع عن جميع المفطرات، عن الأكل والشرب والجماع. وقول الجمهور أقرب، والله أعلم. كذلك ذكر النووي رحمه الله فائدة، قال: اتفق أصحابنا وغيرهم على أن الوصال لا يبطل الصوم، سواء حرمناه أو كرهناه، لما ذكره المصنف أن النهي لا يعود إلى الصوم. انتهى كلامه، ذكر ذلك في شرح المهذب. ومعنى كلام رحمه الله أن من واصل على القول بالتحريم هو ارتكب إثما، لكن الصوم صحيح، الصوم صحيح ولا يبطل الصيام. هذا معنى كلام رحمه الله. وقال أيضا، أعني النووي رحمه الله، قال: اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن الوصال من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن الوصال من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام النووي. وقال الإمام البسام رحمه الله: للنبي صلى الله عليه وسلم خصائص ليست لأحد من أمته، وقد صنف العلماء كتبا، يعني في الخصائص، أوسعها الخصائص الكبرى للسيوطي. انتهى كلامه رحمه الله.